بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في مدارج السالكين، في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الفاتحة. ذكر رحمه الله تعالى أن هذه السورة تضمنت الرد على جملة من أهل الزيغ والانحراف الذين حادوا عن الصراط المستقيم الذي دعاهم إليه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، وطلب منهم أن يسأل الله عز وجل الهداية إليه والثبات عليه إلى الممات. فقال: فصل في اجتماد الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على جميع أهل البدع والضلال من هذه الأمة. ثم قال رحمه الله: وصلنا إلى قوله: فصل في بيان تضمنها للرد على من قال بقدم العالم. أولا، ما هو المقصود بقدم العالم؟ القدم هو ما لم يسبقه عدم، والقديم ما لا يسبق وجوده عدم، وهو معنى قولهم ما لا ابتداء لوجوده. وهذه المسألة قدم العالم من الأمور التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الفلاسفة وبعض الفرق المتكلمين. هل العالم أزلي لا أول لوجوده، أم أن العالم سبقه عدم وهو حادث ومصيره إلى زوال؟ يقول ابن القيم رحمه الله في بيان تضمنها للرد على من قال بقدم العالم، يعني أن العالم ليس بأزلي، وأنه قد وجد، أوجده رب خالق هو الله سبحانه وتعالى. قال: وذلك من وجوه، أحدها إثبات حمده، فإنه يقتضي ثبوت أفعاله، ولا سيما وعامة موارد الحمد في القرآن أو كلها إنما هي على الأفعال. أقول كقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قال تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا هو مقصود الشيخ رحمه الله تعالى هنا من قوله: وعامة موارد الحمد في القرآن أو كلها إنما هي على الأفعال. وكذلك هو ها هنا، فإنه حمد نفسه على ربوبيته المتضمنة لأفعاله الاختيارية، ومن المستحيل مقارنة الفعل لفاعله، وهذا ممتنع في كل عقل سليم وفطرة مستقيمة. ما معنى قوله ومن المستحيل مقارنة الفعل لفاعله؟ من خصائص الفاعل أنه أول بلا ابتداء، فالله لم يسبقه عدم، فكيف يكون فعله كذلك مثله كما سيوضحه في النقطة الثانية. فمن المستحيل مقارنة الفعل لفاعله. إذن الفعل يكون قبل أو بعد وجود الفاعل، فالحركة حصلت من متحرك، الخلق حصل من خالق، فلا يمكن أن يكون الخالق والمخلوق قد حصل في آن واحد. يقول: فمن المستحيل مقارنة الفعل لفاعله، إذن لابد أن يكون الخالق سابقا للمخلوق. قال: هذا ممتنع في كل عقل سليم وفطرة سليمة وفطرة مستقيمة، فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة، وهنا أقول وهنا استدلال عقلي، هنا بالاستدلال العقلي. قال وأيضا فإنه متعلق الإرادة والتأثير والقدرة، ولا يكون متعلقها قديما البتة. إذن لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض، خلق هذا العالم، خلقه بإرادة، أراده، وخلقه بقدرة، إذن لا يكون متعلقهما قديما ما دام أن الإرادة والقدرة قائمة بالله سبحانه وتعالى من صفات الله عز وجل، فالخلق يأتي بعد ذلك، بعد أن أراد الله عز وجل خلق السماوات والأرض وخلق هذا الكون جاءت هذه المخلوقات. الثاني إثبات ربوبيته للعالمين وتقريره ما ذكرناه، والعالم كل ما سواه، العالم كل ما سواه، لما قال الحمد لله رب العالمين فالعالم كل ما سواه، فثبت أن كل ما سواه مربوب، والمربوب مخلوق بالضرورة، وكل مخلوق حادث بعد إذ لم يكن. فإذا ربوبيته تعالى لكل ما سواه تستلزم تقدمه عليه وحدوث المربوب، ولا يتصور أن يكون العالم قديما وهو مربوب أبدا. يعني كيف تتصورون عالم مربوب، يعني مخلوق مدبر من قبل خالق وهو أزلي لا أول له؟ لا يمكن تصور ذلك. ثم قال فإن القديم مستغن بأزليته عن فاعل له، وكل مربوب فهو فقير بالذات، فلا شيء من المربوب بغني ولا قديم. يعني كل قوله كل فقير فهو فقير بالذات، كل مخلوق فقير إلى من يوجده، إلى من يخلقه، فلا شيء من المربوب بغني يعني بذاته ولا قديم يعني لا أول له. الثالث إثبات توحيده، الوجه الثالث إثبات توحيده، فإنه يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في خصائص الربوبية، والقدم من خصائص الربوبية. يقصد بالقدم هنا الأول، لفظ الأول الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى آخر الحديث. فالتوحيد يقول ابن القيم فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره ضرورة، كما ينفي ثبوت الربوبية والإلهية لغيره. إذن العالم ليس بأزلي، بل مخلوق حادث أوجده الله سبحانه وتعالى، وهو محتاج وفقير إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن تأمل آيات القرآن الكريم وجد أن هذا العالم مخلوق، قد خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يكن قبل ذلك موجودا، أي قبل خلق الله عز وجل له كان عدما، وذلك في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقوله سبحانه قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل السنة وبين الفلاسفة وغيرهم من المتكلمين، ووصل الأمر فيها إلى الكلام على صفات الله سبحانه وتعالى وعلى أفراد أفعال الله عز وجل إلى غير ذلك مما هو موجود في كتب العقيدة. ثم قال فصل في بيان تضمنها للرد على الرافضة، وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ووجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه ومغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ورفضوه وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوا. فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم، ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهلوا الحق وعرفه الروافض أو رفضوه وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما، فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وأقاموا بلاد الإسلام وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان، فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام. وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية، وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذريته من التتار أو وذويه؟ يقول: هل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم؟ طبعا أقول يقصد من ابن العلقمي، وتاريخ يثبت ذلك من دوره في دخول التتار إلى بلاد الخلافة وما فعلوه من مقتلة عظيمة في المسلمين حتى قتل الخليفة، وقد أحضر الخليفة كما جاء في التاريخ في يعني في 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 كيس مربوط. ويذكرون أن هولاكو أو زعيمه أو نائبه أو من كان معه رفض أن يقتله، لأن كان عندهم اعتقاد أن من يقتل خليفة يقتل إذا كان خليفة أو كان حاكما أو سلطانا، فتولى ابن العلقمي ومن معه ركله حتى مات. قال: وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم؟ وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف وقتلت ثروات المسلمين أي شرفاؤهم وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم؟ ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون؟ ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما فسروه، فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لهم بالضلال. قال أبو العالية رفيع الرياحي والحسن البصري رضي الله عنهم، وهما من أجل التابعين: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه. وقال أبو العالية أيضا في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وهذا حق، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة لا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا وثناؤه عليهم ومحاربة من حاربه ومسالمة من سالمه معلومة عند الأمة خاصها وعامها، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة لا خلاف بينهم. ثم قال: وقال زيد بن أسلم: الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن اتباعه، وأتبع الأمة له وأطوعهم أصحابه وأهل بيته، وأتبع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر، وأشد الأمة مخالفة له هم الرافضة، فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة، ولهذا يبغضون السنة وأهلها ويعادونها ويعادون أهلها، فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه بالذات، فميراثهم من أمتي الغضب والضلال أتم ميراث، وميراث أصحابه وأهل بيته وأتباعهم من نبيهم أكمل ميراث، بل هم ورثته حقا. فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه، وطريق أهل الغضب والضلال طريق الرافضة. وبهذه الطريق بعينها يرد على الخوارج، فإن معاداتهم للصحابة معروفة. أقول لو رجعنا إلى تفسير قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، ما المقصود بالمنعم عليهم؟ وقد جاء هذا في سورة النساء، قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن أراد أن يكون من المنعم عليهم فعليه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو مع النبيين والصديقين، والصديقية تنطبق على أبي بكر وعلى من دونه من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة. والشهداء، والشهداء قد علم أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاهدوا في الله حق جهاده، وقتل منهم عدد في هذه الغزوات، ومنهم من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد وأنه من أهل الجنة، كعثمان رضي الله عنه، فإنه أخبر عنه أنه يقتل شهيدا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال ثبت أحد، أثبت أحد، فقال ثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والصديق من هو؟ أبو بكر. والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. والحديث رواه البخاري، حديث صحيح. هذا أمر. كذلك ما ورد في قوله تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأصدق من يطلق عليه لفظ الصالحين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خيرة الناس اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وترضى الله ورضي عنهم في كتابه وأثنى عليهم خيرا. قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله عز وجل مثنيا عليهم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقال الله عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم بعد ذلك يأتي من يطعن فيهم بل يكفرهم جميعا، فيقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كفر جميع الصحابة ولم يبقى منهم إلا خمسة كما يذكر بعضهم، ويتقربون إلى الله بسبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سب لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والمد جمع كفين، ففضلهم عظيم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والطعن فيهم طعن في التشريع، طعن في النقل الذي نقلوه لنا، طعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرافضة القرآن عندهم محرف والسنة لا تثبت غير ثابتة، وعندهم كتبهم الخاصة بهم، وعندهم قرآن يسمى بقرآن فاطمة ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى فصول في العبادة والاستعانة. وهذا أرجئ الكلام فيه إلى مجلس قادم بإذن الله تعالى حتى يتصل الكلام ولا نقف فيه في موضع يحتاج إلى توضيح في مجلس آخر، فنأخذه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.